أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عن الحسن بن هارون قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية الكريمة. قال: يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والفؤاد عما عقد إليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنسأل عن السمع، ماذا سمعنا؟ والبصر، ماذا رأينا؟ إلى ماذا نظرنا؟ والفؤاد، كأنما على ماذا عقدنا الفؤاد؟ أحيانا لعله الإنسان يحب بعض الأمور التي يبغضها الله تعالى. وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني من شروط أعمال المصدر، حيث قلنا المصدر لا يعمل إلا إذا توفرت فيه ثمانية شروط، فإذا اختل أحد هذه الشروط لم يجز إعمال المصدر، مع أنه يبقى مصدر. هذه الشروط إذا انتفت فلا يعني أنه ينتفي المصدر، لا، يبقى المصدر مصدرا لكنه لا يعمل. ولهذا قلنا بعض المصادر تعمل وبعض المصادر لا تعمل. تقدم الكلام عن المصدر الأول، عن الشرط الأول، وهو أن يجوز إحلال أن تفعل أو ما تفعل محل ماذا؟ محل المصدر، أن والفعل وما والفعل. الشرط الثاني أن لا يكون المصدر مصغرا، أن لا يكون المصدر مصغرا. ما هو التصغير؟ لا أستطيع شرحه إلا بتفصيل، والتفصيل يحتاج إلى وقت بالنتيجة طويل. هكذا نعرفه من المثال: عندنا ألفاظ في اللغة العربية يجوز تصغيرها لأجل الدلالة على معنى من المعاني، مثل تقول رجل رجيل، رجيل تصغير لرجل، وتقول ابن ابني مثلا، وتقول بني، بني تصغير لابني، وهكذا. الآن حتى في هذا زماننا هذا نصغر أسماء أطفالنا مثلا لأجل إظهار المحبة. الأمثلة كثيرة في العرف. المصدر يجوز تصغيره، تقول في ضرب ضريب، المصدر الأصلي هو ضرب، صغرناه فقلنا ضريب ضريب. إذا صغر المصدر لم يجز إعماله، هذا باختصار. فقال الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. هذه الجملة خطأ، خطأ. أعجبني ضريبك لا إشكال فيه، أما أن تقول ضريبك زيدا وتجعل زيدا مفعولا به لضريبك، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ضريب وإن كان مصدرا إلا أنه مصغرا، والمصغر لا يعمل. قال: ولا يختلف النحويون في ذلك. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني، لكن المصنف سوف يأتي ويتكلم عن شرط آخر لا يقول به هو، لا يقول به هو. هناك شرط قال به بعض النحاة المصنف لا يقول به. تقول لي شيخنا يأتي بشرط غير هذا الشرط ويذكره مع هذا الشرط، لماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ الداعي إلى ذلك أن هذا الشرط الثاني له علاقة بالتصغير، له علاقة بشرط عدم التصغير، وسوف يتبين ذلك. ما هو هذا الشرط الثاني؟ البعض اشترطوا أن لا يكون المصدر مجموعا. المصدر يجوز أن تجمعه، موعد، موعد هذا مصدر، تجمعه تقول مواعيد، مواعيد هذا جمع لموعد. بعد أن جمعت المصدر هل يجوز أن تعمله أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تقول مواعيدك زيدا كثيرة، مواعيدك زيدا كثيرة، فتجعل زيدا منصوبا والعامل فيه هو مواعيد؟ بعض النحاة قال لا يجوز، المصدر إذا جمع لم يجوز إعماله. المصنف وكثير من النحاة، طبعا هو بالحقيقة الجمهور، جمهور النحاة قال لا يجوز، على ما ببالي جمهور النحاة قال لا يجوز إعمال المصدر المجموع. بعض النحاة وهم أيضا ليسوا بقليل أجازوا إعمال المصدر بعد جمعه، ومنهم المصنف، منهم المصنف على ما يظهر من العبارة. جيد، هذا هو الشرط وهذا هو الخلاف فيه. ما هي العلاقة بين الشرط وبين شرطنا الآن عدم التصغير؟ نقول نأتي إلى هؤلاء النحاة، إلى الجمهور، نسألهم لماذا لا يجوز إعمال المصدر إذا جمع؟ يقولون نحن قسناه على المصدر المصغر، بما أن المصدر المصغر لا يعمل فكذلك المصدر المجموع لا يعمل. لماذا؟ لماذا لا يعمل؟ ذاك لا يعمل، لماذا هذا لا يعمل؟ يقولون لأنه توجد مشابهة بين المصدر المصغر وبين المصدر المجموع، هناك مشابهة بين المصدر المصغر والمصدر المجموع، وإذا شابه شيء شيئا أخذ حكمه. أعيد، دليلهم هكذا، يقولون المصدر المصغر لا يعمل فالمصدر المجموع لا يعمل. لماذا؟ يقولون لأن المصدر المصغر، لأن المصدر المجموع يشابه المصدر المصغر، وكل شيء شابه شيئا أخذ حكمه، وبما أن حكم المصدر المصغر هو عدم العمل فكذلك يكون حكم المصدر المجموع، المصدر المجموع لا يعمل. هذا دليلهم. الآن نسألهم، نقول لهم أيها الجمهور، ما هو وجه الشبه بين المصدر المصغر والمصدر المجموع؟ ما هو وجه الشبه؟ يقولون وجه الشبه أن المصدر المصغر مباين للفعل، والمصدر المجموع مباين أيضا للفعل. كيف مباين للفعل؟ الأفعال لا تصغير فيها، والأفعال لا جمع فيها، لا جمع في الأفعال ولا تصغير، فبما أنه لا جمع في الأفعال وهذا المصدر قد جمع فهو مباين للفعل، وبما أن لا، بما أنه لا تصغير في الأفعال وهذا المصدر قد صغر، إذن ماذا؟ كان هذا المصدر مباينا للفعل. هذا هو وجه الشبه بينهما. الدليل فيه شيء من التعقيد، أنا إن شاء الله أوضحته ببيان إن شاء الله يكون وافيا. قال: وقاس على ذلك، يعني على عدم جواز إعمال المصدر المصغر، قاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا. هذا هو الدليل، حملا له، حملا للمصدر المجموع على المصغر، على المصدر المصغر. لماذا حملتموه؟ قال: لأن كلا منهما مباين للفعل، لأنه توجد مشابهة بينهما، وهذه المشابهة هي المباينة، وكل شيء شابه شيئا أخذ حكمه. قال: وأجاز كثير منهم. هناك قال بعضهم، وهنا قال كثير، بينما الواقع أن البعض هم الجمهور، والكثير هم بالحقيقة بعض. فكأنما يستفاد من هذا التعبير أن المصنف يأخذ برأي هؤلاء ماذا الذين عبر عنهم بالكثير، لأنه كان المفروض أن يقول الجمهور، كان المفروض أن يقول هناك الجمهور، لكن لما قال بعضهم كأنما استصغر شأنهم، كأنما هكذا. إضافة إلى أنه لم يذكر هذا الشرط لا في الشرح ولا في المتن، فيستفاد من ذلك أنه لا يقول به. إضافة إلى ذلك أنه ذكر الدليل، ذكر الدليل ولم يجب عليه، ذكر دليلهم دليل الثاني ولم يجب عليه، لكن أيضا هو ذكر الدليل الأول ولم يجب عليه. قال: وأجاز كثير منهم إعماله، إعمال المصدر المجموع، واستدلوا على واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. البيت لطيف، قصته أيضا لطيفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون من هذه النماذج، وإن كان المشكلة أن المجتمع كثير منه من هذه النماذج، لكن بمستويات مختلفة، بمستويات مختلفة. مسألة خلف الوعد، خلف الوعد مسألة شائكة، شائعة بالمجتمع كثيرا كثيرا، لا يفرق فيها متدين عن غيره. مشكلة، مشكلة حقيقة. تواعده في العاشرة فيأتيك في العاشرة والنصف، تواعده ظهرا فيأتيك عصرا، والأعذار كثيرة جدا. كان أحد الطلبة قال لي بأنه بالنتيجة نحن عندنا شغل وكذا، فقلت له: إذا كان الوعد الذي توعدت عليه هو أن يعطوك ذهبا، قيل لك تعال في التاسعة، في تمام التاسعة لكي تستلم الذهب، وإذا تأخرت لا تستلم، ماذا سوف تفعل؟ واضح، أي شخص منا يقول سوف أحضر قبل التاسعة بوقت، قبل التاسعة بوقت جزما، هذا لا إشكال فيه. الذي يقول خلاف هذا حقيقة يخادع نفسه، يخادع نفسه. لكن عندما يكون الموعد بشركة حكومية، عندما يكون الموعد بدرس مع أستاذين، عندما يكون الموعد مع طالب، عندما يكون الموعد مع والدتي، مع صديق لي إلى آخره، أتأخر براحتي، وعندما أصل إليه أعطيه 100,000 عذر. على كل حال، مسألة مؤلمة جدا، مسألة مؤلمة جدا. والكارثة أن البعض يتواعد على الزيارة، مثلا زيارة لكربلاء ليلة الجمعة، فترى أنهم يتفقون على أن يذهبوا بسيارة مؤلفة من 14 راكبة، فيتواعدون مع السائق المسكين في تمام الساعة 4 عصرا مثلا، لأجل أن يذهبوا إلى الزيارة المستحبة ليلة الخميس، ليتقربوا إلى الإمام الحسين عليه السلام، ومن خلال يتقربون إلى الله تعالى. لكن هذا المسكين يأتي في الساعة 4 وينتظر، فيأتي الزائر الأول، ثم يأتي صديقه، ثم وثم وثم، وإلى 4:30 أو 5، إلى أن يجتمع المجموع فيذهبوا لأجل الزيارة. حقيقة هذه من الأمور التي تضحك وتبكي، يذهب لأجل الزيارة ويخلف وعده. على كل حال، والأمر بالرجوع أشكل، لأنه لا يمكن أن يرجع السائق إلا مع جميع ماذا؟ الزوار. خرجنا عن الموضوع ونرجع إلى البيت. قال: وعدت وكان الخلف منك سجية، أنت أخلاقك أن تخلف الواعد. السجية الخصلة الخليقة. وكان الخلق منك سجية طبيعة، أنت طبيعتك أن تخلف الواعد. مواعيد عرقوب أخاه بيتربي، مثلما وعد عرقوب. عرقوب اسم رجل، اسم رجل، هذا الرجل يضرب به المثل في خلف الوعد. مثلما وعد عرقوب أخاه بذلك المكان الذي اسمه يترب. البعض لعله يقول يثرب، لكن الظاهر أن الصحيح هو يترب. يترب اسم مكان في اليمامة. قصة هذا الشخص عرقوب، هذا عرقوب وعد أخاه أن يعطيه ثمرة نخلة، عنده نخلة لعله أكثر من نخلة، فقال له: سوف أعطيك هذه الثمرة، ثمرة هذه النخلة. وقال له: ائتني إذا أطلع النخل، يعني صار ذا طلع. إن شاء الله أرسل لكم الصورة، لعله البعض لا يعرف هذه الاصطلاحات، أهل الجنوب يعرفونها. عندما أطلع النخل قال له: ائتني إذا أبلح، يعني صار بلح، هذا الثمر صار بلحا. عندما أبلح قال: إذا أزهى، عندما أزهى قال: إذا أرطب، تعال إذا صار رطبا أو رطبا، رطبا لا أدري. عندما صار رطبا قال له: إذا صار تمرا، عندما يصير تمرا تعال لكي أعطيك. عندما صار تمرا ذهب إلى نخلته في الليل وأخذ التمر ولم يعطي أخاه شيئا. الكارثة أنه وعده وكان الموعود أخاه وأخره عدة مرات، مع أن الأخ يأتي في عدة مرات، وفي المرة الأخيرة لم يعطه وإنما أخذه خلسة في الليل. فضربوا به المثل. هكذا بعض الأشخاص يخلدون في التاريخ، لكن بسمعة سيئة، والعياذ بالله. الآن مثلا عمر بن سعد، عندما نضرب المثل بشخص خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا ولو بعد قتل الحسين عليه السلام، لا أخذ ملك الري ولا بقي في الآخرة، يعني منعما في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة لعنة الله عليه. نعم. قال الثالث: أن لا يكون مضمرا. التعبير فيه شيء من التسامح، المراد هذا. أحيانا تأتي بمصدر، تأتي بمصدر ثم تأتي بعده بضمير وهذا الضمير يعود على المصدر. هذا الضمير يعود على المصدر. المصدر يعمل، المصدر يعمل. الضمير هل يعمل أو لا يعمل؟ الضمير العائد على المصدر هل يعمل أو لا يعمل؟ هذا المصنف عبر عنه بأن لا يكون مضمرا. التعبير فيه شيء من التسامح، ليس بدقيق. المراد هذا الذي ذكرناه، الضمير إذا عاد على المصدر هل يعمل هذا الضمير كما يعمل المصدر أو لا يعمل؟ نقول لا، لا يعمل. قال: فلا تقول ضربي زيدا حسن. ضربي مصدر وزيدا مفعول به لضربي، ضربي عامل، حسن خبر لضربي، وهو الواو حرف عطف، وهو معطوف على ضربي، يعني هو عائد على ضربي، وهو أمر قبيح. عفوا، هنا عطف جمل، هو قبيح معطوف على ضربي حسن. ليس مهما، اتركوا هذه المسألة. هو عائد على ضربي على كل حال، فهو عائد على ضربي، لا يجوز أن تعمله في أمر، وهو أمر قبيح غير صحيح. لا بد أن تقول وضربي أمر قبيح. لماذا لا يجوز؟ قال: لأنه ليس فيه لفظ الفعل فلا يعمل عمل الفعل. بما أنه لا لفظ للفعل فيه فلا يعمل عمل الفعل. وأجاز ذلك الكوفيون، واستدلوا بقوله: وما الحرب إلا ما عملتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. معنى البيت، لا بد أن نفهم معنى البيت كي نفهم الاستدلال. ماذا قال الشاعر؟ يقول: وما الحرب إلا ما عملتم، إلا ما علمتم، عفوا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. كأنما هذا الشاعر يريد أن ينصح هؤلاء الناس بأنه: يا عباد الله لا تدخلوا في الحرب، الحرب أنتم علمتموها وجربتموها وذقتم نتائجها من التدمير والفناء واليتم وما إلى ذلك، يا عباد الله لا ترجعوا إلى الحرب، لا تدخلوا في الحرب. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، أنتم ذائقون للحرب، تعلمون نتائجها، فلماذا تريدون أن تدخلوا فيها؟ وما هو عنها بالحديث المرجم، وما هو عنها بالحديث المرجم. ما معنى وما هو عنها بالحديث المرجم؟ يقول، طبعا أنا سوف أبين المعنى لعله الأقرب. يعني حقيقة محتار بين المعنى وبين ما سوف يفسره المصنف، سوف أتبع ما يفسره المصنف أفضل حتى لا يحصل تنافي بين الأمرين. وما هو عنها بالحديث المرجم، المرجم يعني المظنون، المظنون، الحديث المظنون. يقول: الحديث عن الحرب ليس حديثا مظنونا، وإنما هو حديث معلوم عندكم، متيقنون، أنتم أصلا دخلتم في الحرب وذقتم ذرع هذه الحرب. فالحديث عن الحرب ليس حديثا ماذا؟ مظنونا، ليس رجما، ليس ظنا. هذا معنى البيت على وفق ما بينه المصنف. كيف استدل الكوفيون بهذا البيت؟ يقولون، وأنا أبين ما يوافق عبارة المصنف، يعني أنا لم أطلع حقيقة على ما ذكره الكوفيون. يقولون هكذا: هو ضمير عائد على الحديث، الحديث مصدر، الحديث مصدر، ولهذا قال المصنف أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم، فهو عائد على الحديث. جيد، عائد على المصدر. هل عمل في البيت أو لم يعمل؟ يقولون نعم عمل. نعم عمل، كيف؟ يقولون عنها جار ومجرور، عنها جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق. نسأل ما هو المتعلق؟ الجواب المتعلق هو هو، الضمير هو. وما هو عنها؟ يعني وما الحديث عنها؟ عنها يتعلق به هو، وإذا تعلق عنه عنها بهو معنى ذلك أنه قد عمل في عنها في الجار والمجرور. لماذا؟ لما ذكرناه عدة مرات إن شاء الله لم يغب على عن ذهنكم. قلنا عدة مرات العامل في الجار والمجرور إذا تعلق بشيئين فهذا الشيء عامل في محل الجار والمجرور الناصب. يعني عندما أقول ضربت زيدا في الدار، زيدا ما هو الذي عمل فيه؟ ضربت في الدار، يتعلق بضربت، فما هو الذي عمل فيه؟ هو ضربت. ضربت عامل في محل في الدار، فبهذا يثبت أنه عامل في محل عنها. هذا دليل الكوفيين. قال أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم؟ قالوا يعني الكوفيون، فعنها متعلق بالضمير. المصنف اختصر الاستدلال ونحن بيناه إن شاء الله اتضح. ما هو الجواب؟ ما هو جواب الإشكال؟ المصنف يقول نحن نسلم أن هذا الضمير قد عمل في الجار والمجرور، نسلم بهذا. كلامكم صحيح، استدلالكم سليم، لكن هذا البيت نادر، هذا البيت نادر ويقبل أن نؤوله، فلا يمكن أن نبني عليه قاعدة. النادر الذي يمكن تأويله لا تبنى عليه قاعدة. يعني الآن نحن نرجع إلى العرب ونجدهم مرة واحدة فقط أعملوا الضمير العائد على المصدر، وهذه المرة يمكن أن تؤول، ومع ذلك نأتي ونؤسس قاعدة عامة مفادها أن العرب تعمل المصدر المضمار. هذا غير صحيح، هذا العمل غير صحيح. هذا جواب المصنف. وأظن أنكم لو تأملتم في كلام المصنف وفي كلام الكوفيين تستوضحون أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا ذكرنا في بداية هذا المبحث، في بداية الخاتمة، ذكرنا أنه ليس المراد بالعمل هو أن يكون اللفظ فيه معنى الفعل وأن يعمل في الجار والمجرور. الجار والمجرور يكفي في العمل فيه أن يكون اللفظ فيه رائحة الفعل، فيه رائحة الفعل، وهو لا شك أنه فيه رائحة الفعل. فاستدلال الكوفيين ليس بصحيح، وموافقة المصنف لهم ليست بصحيحة. قال الرابع أن لا يكون محدودا. أنا الظاهر أن لا أستطيع أن أكمله الدرس، أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.